الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا اشترى شخص جارية فقاربها فتبين أنها معيبة فلا يصح له أن يردها، وإنما يثبت الأرش. واستثنى المشهور من عموم هذه القاعدة المستفادة من الروايات مورد ما لو كانت ذات حمل فإنه يصح له أن يردها. وذكر المصنف أن الدليل على ذلك مجموعة من النصوص نقلها في المقام، وخالف في ذلك جمع من الأعلام ومنهم الإسكافي وسيد الرياض والشيخ الطوسي وابن حمزة والعلامة. فهؤلاء الخمسة من الأعلام يظهر منهم المخالفة في ذلك، حيث إنهم حملوا هذه الروايات المذكورة في المقام على فرض خاص، وهو مورد ما لو كانت الجارية ذات حمل بسبب وطئ مولاها، وبعضهم عمم إلى وطئ الحر، أي أنها متشبثة. لا الأول يعني، والمشهور أو هؤلاء الأعلام الظاهر من عبارات أكثرهم أنهم خصصوها بوطئ المولى فتكون متشبثة بالحرية وتكون أم ولد، ولا يصح بيع أم الولد. فإن روايات التي ذكرت أنه يردها من باب أن البيع غير صحيح، لأن البيع لأم الولد. وأما لو كانت هذه الجارية حبلا وقد قاربها غير مولاها، أي ليست أم ولد وليست متشبثة بالحرية، فإنه لا تشملها هذه الروايات الواردة في الاستثناء الناظرة إلى جواز الرد، بل تشملها العمومات السابقة أن من اشترى جارية فقاربها ليس له أن يردها. وهذه الروايات ليست استثناء من هذه القاعدة، لأن مورد القاعدة أي البيع الصحيح. إذا كان البيع صحيحا فيقع الكلام، هل له أن يرد؟ ليس له أن يرد. أما هذه الروايات فهي ناظرة إلى بيع أم الولد، وبيع أم الولد لا يصح، ولهذا حكمت الروايات بأنه يلزم على المشتري أن يردها ويدفع بسبب المقاربة والواط واستحلال الفرج، يدفع العشر أو نصف العشر إن كانت ثيبا فيدفع نصف العشر، إن كانت بكرا فيدفع العشر. وهذه غرامة لأنه قارب امرأة ليست ملكا له، لأن البيع باطل، ومن يستحل الفرج ويطأ فإنه عليه أن يدفع الغرامة. وينقل المصنف روايات المسألة وينقل عبارات الأعلام الأربعة أو بعض عباراتهم ثم يتصدى هو لبيان مختاره في المقام. فنقرأ، هذه خلاصة ما يريد المصنف أن يقول. ثم إن المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار، يعني الدالة على أنه ليس له أن يروج بالمقاربة لجميع أفراد البيع، ماذا استثنوا؟ استثنوا الحمل، فإنه عيب إجماعا. قلنا بالأمس أن هذه الحيثية الآن ليست مهمة، عيب أو ليس بعيب، النصوص دلت على أنه إن كانت حبلة فله أن يروج، كما في المسالك أنها عيب، إلا أن الوطأ لا يمنع من الرد به، بل ويردها ويرد معها العشب إذا كانت بكرا، فهذا قلنا أمس فرض نادر، يعني أنه من بكرا هي حامل عادة، أو نصفه على المشهور بينهم، واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة. يعني استند المشهور في أنه له أن يرد مع أنه قاربها، وتلك الرواية تقول لا يصح أن يرد، أما هنا يقول بل يصح إذا كانت حبلا، إلى نصوص مستفيضة، منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلا ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال يردها على الذي ابتاعها منه، يصح له أن يرد، ويرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها للوط، فإنه استحل فرجها فيطالب بنصف عشر قيمتها. وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى، التي هي التي لا ترد، لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها المشتري، ويوضع عنه بل ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها، يعني يستحق المشتري الأرش ويوضع يسقط عن المشتري من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها عيب، لا من جهة الحمل تقول الرواية، واضح؟ لا أنه الحمل عيبون وبلحاظ هذا العيب، بل حب الحمل سفر ما موجود، بل سفر صار في الموضوع لأن ليست بحبلة، بل فنعم فالأرش من جهة أخرى، يعني من جهة العيب، نعم، ويوضع عنه يعني يسقط عن المشتري من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها، إن كان فيها عيبون. ورواية عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله يعني وللمشتري أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. وزاد في الكافي قال وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها، كل الروايات تقريبا مضمونها واحد. ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم، يعني البائع لا يعلم، فنكحها الذي اشترى، قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها، الكلام نفس الشيء. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، قال ترد ويرد معها شيئا. والرواية فصلت هذا الشيء سابقا. وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها قال يردها ويكسوها، يعني الرواية دلت على أنه هذه الغرامة يمكن أن تدفع بدلها الكس، الكسوة الملابس عشر قيمتها، بل عشر قيمتها أو نصف العشر، يمكن أن يدفع على نحو الكسوى. ورواية عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله فالرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال يردها ويرد عشر قيمتها. هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات وقد عمل بها المشهور، بل ادعي على ظاهرها الإجماع في الغنية كما عن الانتصار. واضح، يعني في الغنية نقل هذا عن الانتصار وعدم الخلاف في السرائر. خلافا للمحكي عن جماعة، قلنا ماذا أول الدرس؟ حملوا هذه الروايات على مورد خاص إذا كانت حبلى من قبل المالك فهي أم ولد، وأم الولد لا يصح بيعها فالبيع باطل، فلزوم الرد من باب بطلان البيع. وأما لو كانت حاملا من غير المولى فتشملها الروايات السابقة أن الوطء يمنع من الرد. واضح. واختار هذا، وقد يستظهر هذا من خمسة من الأعلام: الشيخ الطوسي، ابن حمزة، سيد الرياض، العلامة، الإسكافي. خلافا للمحكي عن الإسكافي فحكم بالرد متى؟ مع كون الحمل من المولى. واضح. إذا كان الحمل من المولى هنا يلزم الرد لأنها أم ولد فيبطل البيع لبطلان بيع أم الولد، حيث قال إن فإن وجد المشتري يعني في السلعة عيبا كان هذا البيع متى؟ ثابت عند البائع مستجد. وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله، تصرف في العين تصرفا غير العين كالوطء للأمان أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره، كان للمشتري الأرش فضل ما بين الصحة والعين دون ردها. الآن الشاهد: فإن كان العيب ظهور حمل من وين؟ من البائع، مو أي حمل، من البائع، خصص الحمل بأن يكون من البائع، وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك، كان عليه ردها ونصف عشق قيمتها، وجب عليه شنو؟ الرد. كان عليه ردها ونصف عشق قيمتها، فخصص العيب بأنه حمل من البائع. واختاره في المختلف، وهو ظاهر الشيخ في النهاية، حيث قال الشيخ: فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن لها ردها، وكان له أرش العيب خاصة. اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال، وطأها أو لم يطأها. شنو نستفيد من العبارة من الشيخ؟ نستفيد هذه العبارة من الشيخ أنه إذا كانت حبلى يلزم عليها الرد سواء هو وطأها أو لم يطأها، هذه عبارة ظاهرة بل صريحة بأنه الحبل ملزم للرد، ولا وجه لذلك أن وطأها أو لم يطأ إلا أن البيع باطل. لو كان البيع صحيح لماذا يلزم عليه أن يردها سواء وطأها أو لم يطأها ولم يتصرف بها؟ فظاهر هذه العبارة أنه ملزم بالرد، وليس هناك وجه إلا بطلان البيع فهي أم ولد. انتهى. قال ويمكن استفادة هذا، أي هذا اللي هو كلام دعوة الإسكافي وما تقدم، بل من إطلاق المبسوط، بل من إطلاق المبسوط القول بمنع الوطئ من الرد، فإن من البعيد عدم استثناء وطئ الحامل وعدم تعرضه لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات والسنة القدماء وألسنة القدماء. شنو يقصد الشيخ من هالعبارة؟ ويمكن استفادة هذا، أي هذا كلام الإسكافي، أن الروايات التي دلت على بل على أنه له أن يرد إذا كانت حامل من قبل المولى من إطلاق، من إطلاق المبسوط القول بمنع الوطئ من الرد. بيان ذلك، التفتوا، الشيخ في المبسوط إذا راجعنا كلامه فإنه ذكر أن من اشترى جارية معيبة ووطأها فهذا مانع من الرد، وأطلق في كلامه المنع من الرد سواء كانت هي حامل أو لم تكن حامل، فلم يستثني مورد الحمل، فغاية ما ذكره أن الوطأ مانع من الرد وأطلق ذلك، وسكت الشيخ عن التفصيل في مسألة الحمل. وهذا الإطلاق وسكوته عن استثناء مورد الحال ولم يقل الوطؤ يمنع من الرد إلا الحال فإنه له أن يرد، ما استثنى، فهذا السكوت يستفاد منه رأي الإسكافي، إذ رأي الإسكافي مكون من قضيتين، من دعويين: الدعوة الأولى أنه الجارية الحامل من غير المولى لا يجوز ردها، وهذا يستفاد من إطلاق كلامه، من إطلاق كلام الشيخ، حيث إن الشيخ لم يستثني الحامل، فلو كان الشيخ يرى نظر المشهور من استثناء الحامل مع أنها مسألة مشهورة معروفة على ألسنة الفقهاء وهناك روايات واردة في مسألة الحام، فمن البعيد الغفلة، غفلة الشيخ عن ذلك، وأنه يرى مسلك المشهور ولم يستثني الحامل من العبارة، فهذا يعني أنه إذا كانت الأمة الجارية حامل من غير المولى يشملها الإطلاق. أما الدعوة الثانية للإسكافي وهي أنه الحامل إذا كانت من المولى فيجب عليه أن يردها، وذلك لأن بيع أم الولد باطل، فنقول هذه الدعوة تتناسب مع كلام الشيخ، لأن الشيخ يقول بأن الوطأ يمنع من الرد، وهذا موضوعه العقد الصحيح. إذا انتقلت الأمة حتى يقول يجب عليك، بل ليس لك أن ترد. فإذا كانت أم ولدين بلا إشكال عند أحد أن البيع باطل وبيع أم الولد باطل ومقتضى المطلق يجب عليها الرد، لا أنه ليس له أن يرد. إذا حيث إن ظاهر كلام الشيخ النظر إلى العقد الصحيح المفروغية أن العقد صحيح، ولهذا قال ماذا؟ ليس له أن يرد، ليس له أن يرد، وهذا فرع أن يكون العقد صح، العقد صحيح وحصل النقل والانتقال، وهذا إنما يتم في موارد غير بيع أم الولد، فكلتا القضيتين يمكن أن تستظهرا من كلام الشيخ في المبسوط. واضح النكتة؟ قال شوف، ويمكن استفادة هذا دعوى الإسكافي من إطلاق، يعني إطلاق شنو؟ ما استثنى مسألة الحامل، من إطلاق المبسوط القول بمنع الوطئ من الرد، فإن من البعيد عدم استثناء وطئ الحامل، بل فعدم الاستثناء يعني أنه يرى شنو؟ أن الحامل أيضا كذلك. واضح؟ وما استثنى، ما تقول غافل، هو غافل شيء، مسألة معروفة معنونة روايات فيها كثيرة. قال فإن من البعيد عدم استثناء وطئ الحامل وعدم تعرضه لحكمه، يعني هو يرى الاستثناء لكنه ما تعرض، مع اشتهار المسألة في الروايات وألسنة القدماء. بعد يقول لي واحد صار كشخص الآن الإسكافي والعلامة والشيخ في النهاية والشيخ في المبسوط، وقال في الوسيلة إذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا، يعني الحمل كان شنو؟ حر. هذه أعم من أم الولد، هل عندكم بعض العبارات فيها أعم؟ عبارة الوسيلة يعني أن وطأها حر، فهذا الولد بل الولد سيكون حرا، إذا عممها إلى غير أم الولد، كل حبلى يطأها الحر إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا فإنه وجب عليه ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها. وإن كان الحمل مملوكا، متى يكون الحمل مملوك؟ إذا كان الوطئ مملوك لم يجب ذلك، وظاهر الرياض اختيار هذا القول. أنت شيخنا الآن تقبل كلام من؟ تقبل كلام المشهور أو أولاء الأعلام الخمسة. التفتوا شيخنا، الشيخ الأعظم بعد أن عرض قول المشهور وعرض الروايات وعرض دعوى الأعلام الخمسة قال بأنه ظاهر الأخبار المتقدمة في الحبلى في بادئ النظر، وإن كان قد يساعد ما ذكره المشهور لإطلاق الحمل في الروايات وعدم تخصيصه بكونه حبلى ناشئة من وطئ من؟ من وطئ بل المولى أو وطئ الحر، فإن الروايات مطلقة، إلا أنه بالرغم من ذلك العمل بهذا الظهور الذي استظهره المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه عديدة خمسة. فما ذكره المشهور يرد عليه أنه يلزم من حمل الروايات على تفسير المشهور مخالفة الظهور من وجوه كم؟ خمسة. فما هي هذه الوجوه؟ شيخ عندي يضحك.
خمسة.
نعم؟
خمسة يعني خمسة.
لأن خمسة من الأعلام. خمسة وجوه. خلاص عشان انت تدفع الاول يجيك الثاني، الثاني يجيك الاول، ثلاثة يرجع لك اول من وراء
ثم
المجموع، ثم المجموع. الاول وعبارات الشيخ مختصرة يا شيخ. الوجه الاول وبيانه ان الروايات فيها ظهوران، أولها ظهور يردها في الوجوب، فإن ظاهر الجملة الخبرية هنا أنها مستعملة في مقام الطلب، فظاهر الجملة الخبرية الوجوب، فيستفاد من الروايات وجوب الرد ولزوم الرد، لا التخير بين الرد وعدم الرد، مع أن في مورد الدعوى المشهور وهو الخيار مقتضى ثبوت الخيار أنه له أن يرد وله أن لا يرد. تفتين مقتضى القاعدة في باب الخيار وأنه يجب عليه أن يرد، بل أنه مخير بين الرد وعدم الرد. وإذن هذا الظهور وهو ظهور يردها في الوجوب يناسب كلام الأعلام الخمسة أنه يلزم الرد، وإن ولا وجه للزوم الرد إذا كان المورد من باب العين فإنه يتخير بين الإمساك وبين الرد. فحكم الروايات بلزوم الرد ووجوبها يتناسب مع كلام هؤلاء الأعلام الخمسة في أنه البيع باطل، ولأن البيع باطل لا يصح له أن يمسكها فيلزم ردها. هذا الظهور رقم كام؟ واحد. الظهور الأول يأتي شيخ الأزبع إن شاء الله شيخ تعرف. على الظهور الثاني ظهور الحمل في أنه مطلق، يشمل الحمل من المولى وغيره، فهنا ظهوران ولا يمكن الحفاظ على كلا الظهورين. تفتين إذ مقتضى إطلاق الحمل إلى المولى بل وغير المولى لا ينسجم مع أننا نحمل يردها على الوجوب، فإنه لا وجه في مورد غير الحمل من المولى إلى لزوم الرد. فهذا الجمع، فالجمع بين ظهور يردها في الوجوب وإطلاق الحمل للمولى وغيره لا ينسجمان، فهنا ثلاثة محتملات. بعد عدم الحفاظ على كلا الظهورين هنا ثلاث محتملات في المقام. المحتمل الأول أننا نحافظ على إطلاق كلمة الحمل كما أراده المشهور، فإن المشهور لم يفصل في الحمل، فنحافظ على إطلاق كلمة الحمل ونرفع اليد عن ظهور يردها في الوجوب ونحمل يردها، دقق إياي، على الأعم، على الأعم من الوجوب والإباحة، نحمل أن هذا يرد على الأعم من الوجوب والإباحة. وحينئذ إذا رفعنا اليد عن ظهور يرد في الوجوب وحملناها على مطلق الإباحة بالمعنى الأعم في قبال الحرمة، في قبال الحرمة يعني لا يحرم عليه بغض النظر أنه يجب أو يجوز، يردها المراد منها الإباحة بالمعنى الأعم في قبال نفي الحرمة، الأعم من الوجوب ومن الإباحة بالمعنى الأخص. وحينئذ هذا بناء على ذلك نقول الحمل مطلق، ففي مورد حمل الحمل من المولى المراد هو الوجوب لأنها أم ولد والبيع باطل فيجب ردها. إن كان الحمل من غير المولى فإنه يجوز له أن يرد، يباح له أن يرد، فحملنا يرد على الأعم من الوجوب والإباحة ونفسرها بالإباحة بالمعنى الأخص ويتناسب بالمعنى العام ويتناسب ذلك مع إطلاق الحمل في شموله كالحص حصتان. وهذا الحمل نتيجته شنو شيخنا كلام المشهور، فإن المشهور أيضا لو سألتهم إذا كان الحمل من أم، لو كانت الجارية أم ولد هل تقولون بأن أم بلي، هل تقولون بأن البيع صحيح؟ يقولون لا، البيع باطل. إذا كانت أم ولد فالبيع باطل ولا يخير بين الرج وبين الإم الإمساك، وإنما يخير في مورد غير أم الولد. هذا هو المحتمل الأول في علاج التعارض بين ظهور يرد في الوجوب وظهور الحمل في الإطلاق. في الإطلاق لا المشهور. ليش؟ لأنه المشهور قالوا أنه إن كانت أم ولد فالبيع باطل، مطر واضح عندهم البيع باطل. إذا كانت الجارية أم ولد فالبيع باطل فيجب أن يرد، فالرواية يردها. أما إن كانت هذه الجارية ليست من أم الولد يجوز له أن يرد، وحينئذ مقتضى ذلك بأنه له أن يرد ويمكن أن يمسك. أما الأعلام الخمسة يقولون ماذا؟ هذه الروايات ناظرة إلى أم الولد، أما في غير أم الولد يشملها عمومات المنع من الرد وأنه يباح. جبتين الأعلام الخمسة يقولون إذا كانت حاملا من غير المولى فإنه ليس له أن يرد، واستعمال يردها في الوجوب والحرمة ما يصير، واضح. فلا بد أن هذا إنما يتناسب أن نفسر يردها بالإباحة بالمعنى الآن، واضح إن شاء الله. هذا المحتمل الأول ونتيجته المشهور. المحتمل الثاني أن يقال بأنه نحافظ على كلمة يردها في الوجوب ولا نفسرها بالإباحة بالمعنى الأعم، ولكن حيث إن هذا ورد في سياق توهم دفع الحاضر فيستفاد منه الرخصة، حيث إنه بسبب تلك الروايات الكثيرة القائلة بأنه إذا وطأ الجارية فيمنع من الرد فليس له أن يرد، فهذا يوجب توهم الحاضر عند السائل عند المتشرعة. هل أن المنع أيضا يمتد لو كانت حامل أو لا؟ فجاء الشارع، فجاءت الأسئلة من الروايات من شوها تلك الروايات الكثيرة، فعندما يقول يردها ما يريد أنه يجب عليه أن يردها، وإنما هذا ورد في سياق توهم الحاضر والمال، فلا يستفاد منه الوجوب وإنما يستفاد منه الرخصة. إذا احنا ما رفعنا الحد الآن يد عن ظهور، ولكن إذا ظهور يردها الحافظة لكن ببركة السياق، وغير بركة السياق ظهور داخلي مو رفع لليد عن ظهور، ولكن لا بد أن نقيد الحمل من غير المولى، لأن الذي يجوز له أن يرد ولا يجوز ولا يجب الرد إذا كان الحمل من غير المولى. أما إذا كان الحمل من المولى أي أم ولد مو أنه يرخص بل أنه يجب عليه أن يرد، وليس هذا مورد توهم حاضر، واضح.
أئذ أنه من الأمور الواضحة أن أم الولد لا يجوز البيع فيها باطل، فكيف يتوهمون الحظ أنهم لهم أن يردون أو ليس لهم أن يردون؟ إذا توهم الحظ إنما يقتضي أن يقيد الحبل والحبلى بكونها من غير المولى، فنرفع اليد عن إطلاق الحمل إلى من قبل الحمل من قبل إطلاق الحمل للمولى ونقيده بغير المولى. ونتيجة هذا الاحتمال أيضا كلام من؟ كلام المشهور، وهو أننا نرفع اليد عن إطلاق لفظ الحمل، فتكون النتيجة أن هذه الروايات واردة في الأمة الجارية التي هي حبلى من غير المولى، وحكمها الرخصة، له أن يرد وليس له أن يرد. هذا الاحتمال رقم كم؟ 2. الاحتمال الثالث، وهو ما يناسب كلام الإسكافي، من أننا نقيد الحامل بأنه للمولى ونحافظ على كلمة يردها في الوجوب، فيردها ظاهر في الوجوب، وأن كلمة الحامل نقيدها شنو؟ نقيدها بالمولى، فإن الحمل في حد ذاتها قبل التقييد مطلقة كما قلنا يشمل المولى وغير المولى. هذا الإطلاق يمنع من دعوى سياق من سياق أن السياق يقتضي بأن المورد توهم الحاض، فإن الإطلاق الشامل للمولى لأمة المولى لا معنى أن يقع فيه كما قلنا توهم الحاض. حينئذ توهم الحظ بعيد في الرواية، دلالة سياقية غير ثابتة في الرواية، فعندنا يردها ظاهر في الوجود، وعندنا الحمل ظاهر في الإطلاق. نحن اقتراحنا للإسكافي ماذا نفعل؟ نقيد الحمل بأنه من المولى، فتكون جميع هذه الرواية ناظرة إلى وين شيخنا شيخ حسن؟ ناظرة إلى الحبلى من المولى، وهي الذي يجب ردها. هذا هو الاحتمال الثالث. الشيخ الأعظم يقول أن ما فعله المشهور سواء كان توجيهه الاحتمال الأول أو توجيهه الاحتمال الثاني ففيه مخالفة للظهور. أما الاحتمال الأول فقد عرفت أنهم حملوا يردها الظاهر في الوجوب على الإباحة بالمعنى العام الشامل للوجوب والإباحة بالمعنى الأخاص، وهذه مخالفة واضحة للظهور يردها. والمحتمل الثاني الذي حافظ على كلمة يردها في الوجوب كما ادعى، ولكن كلامه قيد الحمل من أنه من غير المولى، فعلى كلا المحتملين ما فعله المشهور خلاف الظاهر. فإن قلت هذا ما كملها، فأنتم أيضا خالفتم الظاهر. الإسكافي أيضا خالف الظاهر، وهو أنه حافظ على شنو قال الإسكافي؟ حافظ على بأن المراد من يردها الوجوب، ولكن قيد الحمل بأنه من المولى، فتقييد الحمل من المولى يوجب خلاف الظهور. الجواب بأن هذا لا يلزم منه مخالفة الظاهر، لأنه لا ينعقد ظهور في الإطلاق بعد ظهور يردها في الوجوب، وأن العرف يرى أن الحكم يوجب القرينية على سعة وضيق موضوعه.
هذه قاعدة بحثنا الشيخ في الرسائل، واضح؟ لا تضرب أحدا في بحث الاستصحاب. في بحث الاستصحاب تعرض الشيخ إلى هذه القاعدة. إذا عندنا ظهوران أوليان بدويان يعني موضوع محموم بينهم تهافت إطلاق العام ظهور يردها. يقول الشيخ هناك بأنه يجعل العرف يرى أنه بمناسبات الحكم والموضوع ظهور الحكم في معنى معين يحدد دائرة الموضوع سعة وضيقا، فيرى العرف قرينية يردها على أن المراد من الحمل ليس المطلق، فلم ينعقد الإطلاق حتى يكون هذا خلاف الظهور. أما أن نحافظ على إطلاق الحمل ونفسر يردها بالأعم بالإباحة بالمعنى الأعم، فهذا مستهجن بحسب النظر العرفي. ومثل له أيضا مثلا لا تضرب شيئا، فهنا يقولون شيء يشمل الجمال ويشمل فلي ذات ذوات الإحساس، لا تضرب ظاهر في الضرب المؤلم، فماذا نجعل؟ هل نرفع اليد عن تضرب الظاهر في الإيلام ونحافظ على شيء، أو نرفع اليد عن ظهور شيء بمعنى أننا نفسر بقرينة تضرب أن المراد من الشيء هو الشيء الذي شنو الذي يتألم يحس؟ قالوا نرفع اليد عن ظهور شيء في الإطلاق ونفسرها بكذا، وتوسك هذه لا تنقض اليقين بش بالشك، حيث قال لا تنقض. يقول إذا جينا لليقين، اليقين عام يشمل الشك في المقتضية الشك في الرافع، بس التعبير بتنقض ظاهر في النظر إلى تمامية الاقتضاء، فهذا قرين على أن المراد من اليقين هو موارد الشك في الرافع. والتفتين إذا هذه قاعدة طبقها في عدة موارد. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. قال بس نقرأ العبارة. أقول ظاهر الأخبار المتقدمة أخبار الحامل في بادئ النظر، وإن كان كما ذكره المشهور الحمل هو الأعم من المولى وغيره، إلا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظهور من وجوه خمسة. الوجه الأول، عبارة الشيخ مختصرة جدا أنا بينتها، من حيث مخالفة على رأي المشهور ظهورها في وجوب رد الجاري، هذا المحتمل الأول، أننا نرفع اليد عن ظهور يردها في الوجوب ونحمله على الإباحة بالمعنى الأعم مع المحافظة على بقاء الحمل على الإطلاق. عبارة جدا ترى مختصرة شيخ نلتفتوا. إذن الأول مخالفة الظهور ظهورها ظهور يردها ظهور الرواية في الوجوب في وجوب رد الجارية مع بقاء الحمل على الإطلاق، هاي المحتمل الأول. المحتمل الثاني، أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى مع الحفاظ على كلمة يردها في الوجوب دون الإباحة بالمعنى العام، ولكن هذا في سياق توهم الحاضر، حتى تكون الجملة الخبرية يردها واردة في مقام دفع توهم الحاضر الناشئ التوهم من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الواط، إذ لو بقي الحمل على إطلاق. ليش تتقيد؟ يقول ليش الأول ما يدخل في الأول الحمل على إطلاقه، والحمل على إطلاقه ليس توهما لحضر الوجوب، واضح؟ إذ لو بقي الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحاب، إذ لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى أم الولد، فلا بد في النتيجة إما من تقييد الحامل بكونها حامل من غير المولى على الاحتمال الثاني، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية وهو أننا يحمل يردها على الإباحة بالمعنى العام. فإن قلت أن قلت بعد إذا على رأي الإسكاف يعني في مخالفة الظاهر، وجبنا كلام ابن الشيخ الأعظم. الثاني يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شيخ حسين طولنا عليكم. تصبيح
الوقت.